إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن في القصص والمشاهد والأحداث التي خلدها القرآن عبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين، وذكرى للمتذكرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى حاثًا على التفكر والتأمل واستنباط الحكم والعظات من المشاهد والمواقف التي سجلها القرآن: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن تلكم المواقف العجيبة والأحداث المهيبة والمشاهد المهمة، جمع الله سبحانه وتعالى بين أعظم ملك عبر التاريخ وأعظم مملكة قادها ذلكم الملك، وأعظم قائد لجيش عرفه التاريخ. جمع هذا المشهد نبي الله سليمان الذي آتاه الله النبوة والعلم والملك، وما ذلك إلا لتحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى في ربوع المعمورة. هذا المشهد جمع هذه الشخصية مع أضعف مخلوق عند الإنسان، إنها النملة. والمتأمل لهذه الآيات القصيرة مع وجازة الجمل والكلمات يجد فيها غزارة في العبر والعظات. فسليمان عليه السلام لما سأل ربه وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له فقال عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. المشهد الذي معنا مشهد مهيب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فهذه أصناف وأقسام وأنواع جند سليمان عليه السلام. وحشر أي جمع له على أتم وجه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، قال: فهم يوزعون من شدة ودقة تنظيمهم وترتيبهم وتقسيمهم ومعرفة مهامهم. الناظر في هذا المشهد يتوقع أن يكون هنالك حدث كبير ومعركة هامة وفتح عظيم بعد هذا المشهد، ولكن ما إن انتهت هذه الآية ويتجاوز القارئ هذا المشهد وهذا الموقف وهذا الوصف العظيم الدقيق إلا وينتقل إلى مخلوق ضعيف قد لا يؤبه له. يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، أي حتى إذا جاء ووصل هذا الجيش الجبار الجرار العرمرم قرية النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فخلد الله مقولة هذه النملة مع أنها نكرة، ليست الملكة وليست وزيرا وليست مسؤولا، قالت نملة. ما اسمها لم يذكر، ما صفتها ما مرتبتها لم يذكر. بذلك فالعبد لا يحتقر قدراته ومكانته وإن كان ضعيفا وإن كان بلا منصب وإن كان بلا منزلة. قالت نملة. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى جمع بين هاتين الآيتين ليقول لمن أعطاه المناصب والأموال والحسب والنسب والتجارات والعقارات وما شابه: مهما ارتقيت وارتفعت فلا تزهو ولا تترفع ولا تتكبر ولا تتجبر على عباد الله، فقد جمع الله لسليمان بمشهد واحد مع أضعف مخلوقاته. وما يرفع الله عز وجل العبد إلا بالتواضع وإلا بالافتقار لله عز وجل. وكذلك تأملوا قول هذه النملة البليغة الفصيحة التي تعطينا درساً في البلاغة ودرساً في الفصاحة ودرساً في حسن الخطاب مع وجازة العبارة. وقد ذكر السيوطي في كتابه الإتقان أن هذه النملة جمعت 11 جنساً ونوعاً من الكلام، 11 جنساً. فهذه النملة استخدمت واستعملت أسلوب النداء وكذلك الكنية والتنبيه، فهي نادت وكنت ونبهت في قولها يا أيها، فالياء للنداء وأي للكناية والهاء للتنبيه. قالت يا أيها النمل، وسمت النمل باسمه لأن المواقف الشديدة العصيبة لا تحتمل التفصيل والتوصيف، سمتهم باسمهم، قالت يا أيها النمل، ثم أمرت قالت ادخلوا، ثم قصت مساكنكم، ثم حذرت لا يحطمنكم، ثم خصت وعمت سليمان وجنوده، ثم أشارت قالت وهم، ثم عذرت لا يشعرون. 11 جنساً من الكلام. وهذه الآية أيها الأحبة فيها من الفوائد والعبر ما لا يسع هذا المقام، ولكن باختصار هذه النملة تعطينا درساً بليغاً في حسن الأدب وحسن الظن بالآخرين والتماس العذر لهم. فهذا جيش جرار بالنسبة للنمل هم أعداء، مع ذلك اعتذرت لهم وقالت وهم لا يشعرون، أي في حالة تحطيمهم إياكم فإنهم عن غير قصد وعمد. فأعطتنا درسا في حسن الظن بالآخرين يغني عن 1000 محاضرة، وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن باب أولى حسن الظن بالصالحين، فلمعرفتها بصلاح سليمان وأنه نبي قالت: وهم لا يشعرون، فأكدت هذا المعنى. وهذه النملة ذكرت سليمان باسمه الصريح دون لقب ودون كنية ودون توصيف، قالت: لا يحطمنكم سليمان. وفي هذا الكبار والعظماء والقدوات لا تهمهم الألقاب، لا تهمهم الألقاب. وهذه النملة تعطينا درسا بليغا في ضرورة المبادرة وعدم القعود وعدم الخمول. وربنا عز وجل قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بادرت ما انتظرت إذنا وما انتظرت مشورة، بمجرد أن استشعرت بأن هنالك خطرا عليها وعلى مجتمعها بادرت وقالت هذه المقولة وهذه الخطبة وهذا النداء. هذه النملة تعلمنا كيف نصنع وعيا في جميع جوانب الحياة، تعطينا دورة تدريبية في صناعة الوعي. فهذه النملة لو لم تكن فقيهة وعالمة وبصيرة ولديها معرفة كافية في أحوال هذا الجيش القادم وخطره وأحوال مجتمع النمل لما قالت هذه المقولة. فتعطينا قاعدة في صناعة الوعي، الوعي الديني والوعي الثقافي والوعي الاجتماعي، بل حتى الوعي التجاري والاقتصادي والسياسي، وعد ما شئت. هذه النملة نملة عملية، ما اشتغلت بالتنظير والتحليلات السياسية والعسكرية وقالت هذا جيش قوامه كذا وأعدادهم كذا، كانت نملة إيجابية عملية، فشخصت المشكلة وانشغلت بالحل وكانت جزءا أساسيا من الحل. هذه النملة تعطينا إلهاما بأنك لا تستهين ولا تستقل عملا من أعمال البر أو نصيحة أو كلمة فلعلها تبلغ الآفاق وينفع الله سبحانه وتعالى بها فينقذ بهذه الكلمة وهذه النصيحة وهذا التوجيه وهذا الابتكار وهذه الموهبة أمة من الأمم، كما حصل مع هذه النملة. هذه النملة أيها الأحبة نملة حكيمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فما تهورت وما اندفعت وعلمت بأن من الحكمة أن لا تدخل معركة ومواجهة غير متكافئة، فانسحبت وأمرت قومها بالانسحاب والاختباء في مساكنهم، لأنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش العظيم. هذه النملة تعطينا درسا بليغا في تحمل المسؤولية والابتعاد عن الأنانية والفردية، تعطينا درسا في العمل الجماعي، ودرسا في التعاون، ودرسا في تقديم مصلحة الأمة ومصلحة الوطن ومصلحة البيئة ومصلحة المجتمع على مصلحتك الفردية. تعطينا درسا في الهمة العالية، فلولا همة هذه النملة العالية لانتهت هذه القرية وهذا المجتمع. هذه النملة تعطينا دروسا في معرفة المخاطر والتحديات التي تدور حولك، وأن تكون جزءا من الحل، وأن تكون جزءا من مواجهة هذه المخاطر، ولا تكون سلبيا ولا تقعد ولا تتأخر. تعطينا درسا في التضحية، أن تضحي بمالك من أجل نصرة هذه الأمة، وأن تضحي بجهدك، وأن تضحي بابتكاراتك، وأن تضحي بمهاراتك. فهذه النملة وقفت هذا الموقف على الرغم من خطورته عليها، ولكنها لشجاعتها وإقدامها وتضحيتها قالت هذه المقولة العظيمة. أيها الأحبة، في هذا المشهد وقفات ووقفات، ولكن كما يقال اللبيب تكفيه الإشارة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المسلمين، تأملوا إلى رد وجواب سليمان عليه السلام لما سمع مقولة هذه النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، والتبسم حدث عظيم خلده القرآن، فلا تبخل بابتسامتك وببشاشتك وبهشاشتك لإخوانك ولأهل مجتمعك. قال: فتبسم ضاحكا من قولها، فأعجب بحسن ظنها، وأعجب بحسن فصاحتها، وأعجب بحسن خطابها، وأعجب بحسن إقدامها، وأعجب بحسن موقفها، فأبدأ إعجابه. وهذا نوع من أنواع التحفيز، فإذا رأيت ذكيا، وإذا رأيت موقفا إيجابيا، وإذا رأيت أمرا عظيما فيه إقدام وفيه حكمة وفيه حسن تدبير، فلا تبخل بإبداء إعجابك به وإن كان أقل منك وإن كان أضعف منك. فأبدأ إعجابه، قال: فتبسم ضاحكا من قولها. ومع ذلك، لأن الأنبياء لا يفرحون ولا تسرهم الدنيا، بل فرح لأن الله بلغه مقولتها، لأنه أعطي منطق الطير وسائر الحيوانات. قال: فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال: رب أوزعني، أي وفقني. تخيلوا هذا النبي وهذا الملك العظيم، وقد سخر الله له الجن والإنس والريح والبحار، يقول: رب أوزعني، أي وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك. ففيها اعتراف بأن هذه النعمة، ابتداء من النعم الدينية كالنبوة والحكمة والعلم، إلى النعم الدنيوية كالملك والتسخير والمال، كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالنعم التي على والديك هي نعم عليك تستحق الشكر. قال: أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. فإن أعظم ترجمة لشكر النعم هي الأعمال الصالحة. قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. وإن أعظم توفيق من الله لك أن تعمل عملا صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى عنك، فيكتب لك به القبول والدخول إلى أعلى الجنان. قال: ترضاه. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظروا إلى هذا التواضع وإلى هذا التذلل وإلى هذا الافتقار. فمهما عبدت الله ومهما حفظت ومهما عملت ومهما أنفقت، فإنك محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك. قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأحبة، هذه المشاهد وهذه المواقف تعطينا دروساً وإلهامات وعبر حري بالعبد أن يقف معها وقفات كبيرة حتى ينتفع مما قص الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمتك، اللهم اخذل من خذل الدين ومن أراد بهذا الدين وبالقرآن وبالسنة كيدا، فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءًا أو نجره إلى مسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.